بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني الأفاضل، الله سبحانه وتعالى اصطفى رسله وأنبياءه من بين الناس ليكون واسطة بينه سبحانه وتعالى وبين العباد، يوحي إليهم بشرعه فيبلغونه للناس، ثم جعل لهم ورثة أخذوا هذا الوحي، فوفقهم الله إلى فقه ما فيه فبلغوه للناس وبينوا أحكامه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفي النظر في كلام أهل العلم وتفسيرهم للوحي، وفي الفقه الذي آتاهم الله، غنيمة عظيمة لمن أراد تدبر هذا الوحي وأراد معرفة مراد الله سبحانه وتعالى منه. فليس كل أحد من الناس أوتي هذه الخصيصة وهذه المعرفة، وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من شاء من عباده. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولنتأمل ذلك في أثر صحيح، بل صححه الألباني رحمه الله مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم اليوم في زمان كثير علماؤه، قليل خطباؤه، من ترك عشر ما يعرف فقد هوى، من ترك عشر ما يعرف فقد هوى، ويأتي من بعد زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه. فرق بين العالم وبين الخطيب، فرق بين العلماء وبين الوعاظ، فرق بين العلماء وبين الدعاة الذين لا علم لهم. قال: ويأتي من بعد زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه، من استمسك بعشر ما يعرف فقد نجا. وفي رواية: إنكم أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، قليل سؤاله، كثير معطوه، العمل فيه خير من العلم، العمل فيه خير من العلم. وسيأتي زمان قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، كثير سؤاله، قليل معطوه، العلم فيه خير من العمل. وفي الأدب المفرد البخاري عن ابن مسعود موقوفا عليه قال: إنكم في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، قليل سؤاله، كثير معطوه، العمل فيه قائد للهوى. وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، كثير سؤاله، قليل معطوه، الهوى فيه قائد للعمل. اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. هذا الأثر قال عنه الألباني حسن. هذه الأحاديث وهذه الآثار تدلك على الفرق بين العالم وبين غيره، وتبين لك أن العلم والعمل مرتبط بوجودهم، لأنهم ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، يدعون من ضل إلى الهدى، ويبصرون منهم أو ويصبرون منهم على الأذى. هذا قول الإمام أحمد في الرد على الجهمية والزنادقة، يقول في وصفهم: يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. بل إن من علامات الهلكة والضلال موت العلماء وزوال علمهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. بوب عليه النووي، والحديث متفق عليه في صحيح مسلم، فقال: باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان. فتأمل رحمك الله كيف أن النووي رحمه الله قد ربط بين رفع العلم وقبضه وبين ظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، هذا مرتبط بهذا. فما ظلت الخليقة بعد الرسل إلا ببعدهم عن العلماء الربانيين واعتمادهم على بعض الجهلة. ومن العلماء الذين لهم إسهامات عظيمة في العلم الشرعي العلامة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، تلميذ ابن تيمية، فمؤلفاته حفلت بعلوم كثيرة متنوعة في العقيدة، فقه، في السلوك، في الأخلاق، في الحديث، في الطب، وغيرها كثير جدا. ومن جملة مؤلفاته كتابه الذي اشتهر بعنوان مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الكتاب له طبعات كثيرة جدا، لعل من آخرها ومن أفضلها كما يقول أهل الاختصاص طبعة دار عالم الفوائد. هذه الطبعة قال محققوها: المؤلف لم يسمي كتابه في مقدمته ولا سماه في كتبه الأخرى. طيب، من أين جاء هذا الاسم مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؟ قالوا سيد رضا رحمه الله لما طبع الكتاب عام 1331 هجريا سماه بهذا الاسم، ثم اشتهر الكتاب بعد ذلك بهذا الاسم، ثم توصل فريق التحقيق إلى أن أقرب اسم صحيح للكتاب هو مدارج السالكين في منازل السائرين، وهذا اللي اعتمد وطبع على النسخة التي حققوها، مدارج السالكين في منازل السائرين. وقد ألفه رحمه الله بين عام 732 وعام 740 هجرية. موضوع الكتاب بيان أصول تزكية النفس والكلام على أعمال القلوب ومنازل السلوك التي ينتقل بينها القلب في السير إلى الله سبحانه وتعالى. ويتميز الكتاب بميزات كثيرة، منها أنه تعرض لتفسير سورة الفاتحة بطريقة فريدة، وبين دلالاتها بطريقة تدل على فهم ابن القيم الجوزية لكتاب الله ومقاصده، فاستخلص منها القواعد والأسس التي يقوم عليها نظام التزكية والسلوك في الإسلام. كذلك يتميز كتاب مدارج السالكين بأنه تطرق لمنازل العبودية وقواعد السلوك وتهذيب النفس بطريقة سنية، فاقتصر على ما ورد في الوحي من كتاب وسنة، وعلى ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن العلماء الربانيين، كما أنه كان يرد على بعض الانحرافات العقدية والسلوكية مبينا الصواب ومستدلا عليها بالأدلة الشرعية والعقلية. وابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب شرح كتابا آخر وهو منازل السائرين منازل السائرين لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي الأنصاري المتوفى عام 481 هجرية، وهو أحد الكتب المشهورة في التصوف. وقد انتقد بعض أهل العلم هذا الكتاب، كتاب الهروي منازل السائرين، انتقده بعض أهل العلم كالذهبي وابن تيمية وغيرهم، حتى قال الذهبي: ويا ليته لا صنف ذلك، فما أحلى تصوف الصحابة والتابعين، ما خاضوا في هذه الخطرات والوساوس، بل عبدوا الله وذلوا له وتوكلوا عليه، وهم من خشيته مشفقون، ولأعدائه مجاهدون، وفي الطاعة مسارعون، وعن اللغو معرضون، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انتهى كلامه. وقال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، وقد ذكر في كتابه أي الهروي منازل السائرين أشياء حسنة نافعة وأشياء باطلة، ولكن هو فيه ينتهي إلى الفناء في توحيد الربوبية، ثم إلى التوحيد الذي هو حقيقة الاتحاد. كذلك ابن القيم في كتابه انتقد المؤلف، مؤلف منازل السائرين، انتقده في المواطن التي خالف فيها الحق، كما أنه أغفل مقدمة كتاب الهروي فلم يشرحها، وخالف في ترتيب المنازل، وشرح المنازل معتمدا على الكتاب والسنة مع التنبيه على مزالق القوم. وبإذن الله تعالى نقرأ من مدارج السالكين أهم المهمات والفوائد العلمية، وإلا الوقت لا يكفي للمرور على الكتاب كله، لكن نمر على التنبيهات الدقيقة لأجل الاستفادة من علم ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. والنسخة التي سأقرأ منها التي وصلتني هي دار ابن الجوزي، بحثت عن نسخة دار عالم الفوائد، للأسف الشديد لم أظفر بها، سأل الله أن ييسر لي الحصول عليها وشراءها لأنها من أضبط النسخ. بخصوص موضوع الكتاب، فإنه من أهم الموضوعات التي ينبغي للعبد العناية بها، موضوع قواعد السلوك وما يتم به تهذيب النفوس وأعمال القلوب. عنايتك بهذا الباب له أثره البالغ في سيرك إلى ربك سبحانه وتعالى، وله أثر على سلوكك وجوارحك وعبادتك وخشيتك وخوفك وإنابتك ورجائك لربك، كل ذلك يتأثر بتعلمك هذا العلم، فتستقيم الجوارح وتعظم الخشية في القلب وتقبل على ربك سبحانه وتعالى. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم ماذا؟ حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ولذلك اهتم العلماء رحمهم الله بهذا الجانب، فألفوا فيه المؤلفات، ومنهم ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم، عبد الرحمن السعدي وغيرهم. فضمن مجموع الفتاوى، فتاوى ابن تيمية، المجلد العاشر مخصص لرسائله في السلوك، مثل وصية الصغرى، وصية الكبرى، تحفة العراقية، وله رسالة اسمها رسالة في الزهد والورع والعبادة، له رسالة أخرى رسالة العبودية، كذلك له رسائل أخرى تحتوي على الكلام عن الإخلاص والزهد والصبر ومحبة الله ورسوله والخوف والرجاء والاستغفار، كثيرة جدا. كذلك ابن القيم رحمه الله كتاب الداء والدواء، إغاثة اللهفان، رسالة تبوكية، طريق الهجرتين ومفتاح دار السعادة وغيرها، كلها في تزكية النفس. الشيخ السعدي رحمه الله له كذلك الدرة الفاخرة في التعليق على منظومة السير إلى الله والدار الآخرة. والكتب في هذا الباب كثيرة متنوعة، لكن ينبغي أن يقرأ المسلم لمن يعتني في هذا الباب بنصوص الوحي، الكتاب والسنة، وما جاء عن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين مما صح عنهم، لأنه قد زلت فيه أقدام ووقع أناس في بدع وأحوال لا يرتضيها الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الاهتمام بهذا الجانب. ونشرع في قراءة فوائد الكتاب ودرره، وأسأل الله أن يوفقني في اختيار ما يهم المسلم والسامع، وأن ييسر لي المرور على أكبر قدر من الكتاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقرأ من المقدمة، وهذه طبعة دارمي الجوزي رحمه الله، دارمي الجوزي رحمه الله بالجوزي، ونعلق على بعض المسائل، وإلا كلام القيم رحمه الله تعالى واضح وبين، لكن نشير إلى أهم القواعد أو أهم النقاط أو النكات التي أشار إليها ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في مقدمة الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وإله المرسلين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، المبعوث بالكتاب المبين، الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين، أنزله لنقرأه تدبرا، ونتأمله تبصرا، ونسعد به تذكرا، ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه، ونصدق أخباره، ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه، ونشتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره، ورياحين الحكم من بين رياضه وأزهاره. فهو كتابه الدال عليه لمن أراد معرفته، وطريقه الموصلة لسالكها إليه، ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات، ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات، والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب، وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غلقت الأبواب، وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء، والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء، والنزل الكريم الذي لا تشبع منه العلماء، لا تفنى عجائبه ولا تقلع سحائبه، ولا تنقضي آياته، ولا تختلف دلالاته، كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا زادها هداية وتبصيرا، وكلما بجست معينه فجر لها ينابيع الحكم تفجيرا. فهو نور البصائر من عماها، وشفاء الصدور من أدوائها وجواها، وحياة القلوب، ولذة النفوس، ورياض القلوب، وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، والمنادي بالمساء والصباح: يا أهل الفلاح حي على الفلاح. نادى به منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أسمع والله لو صادف آذانا واعية، وبصر لو صادف قلوبا من الفساد خالية، لكن عصفت على القلوب هذه الأهواء فأطفأت مصابيحها، وتمكنت منها آراء الرجال فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحها، وران عليها كسبها فلم تجد حقائق القرآن فيها منافذا، وتحكمت فيها أسقام الجهل فلم تنتفع معها بصالح الغذاء. وعجبا لها، كيف جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم تقبل الاغتذاء بكلام رب العالمين ونص نبيه المرفوع سبحان الله. كيف اهتدت في ظلم الآراء، يقول سبحان الله، كيف اهتدت في ظلم الآراء إلى التمييز بين الخطأ والصواب، وخفي عليها ذلك في مطالع الأنوار من السنة والكتاب، وعجبا لها، أي هذه العقول، كيف ميزت بين صحيح الآراء وسقيمها ومقبولها ومردودها وراجحها ومرجوحها، وأقرت على نفسها على أنفسها بالعجز عن تلقي الهدى والعلم من كلام من كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو الكفيل بإيضاح الحق مع غاية التبيان وكلام من أوتي جوامع الكلم واستولى على الأمد الأقصى من البيان. كلا بل هي والله فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدها وحيرت العقول عن طرائق قصدها. يربى فيها الصغير، أي هذه الفتنة يربى فيها الصغير ويهرم عليها الكبير، وظنت خفافيش البصائر أنها الغاية التي تسابق المتسابقون إليها والنهاية التي تنافس المتنافسون فيها وتزاحموا عليها، وهيهات أين السها من شمس الضحى. السها نجم ضعيف الضوء، والثرى التراب، يقول وأين الثرى من كواكب الجوزاء، والجوزاء مجموعة نجمية معروفة، فيقول وهيهات أين السها من شمس الضحى، وأين الثرى من كواكب الجوزاء، وأين الكلام الذي لم يضمن لنا عصمة قائله بدليل معلوم من النقل المصدق عن القائل المعصوم، وأين الأقوال التي أعلى درجاتها أن تكون سائغة الاتباع من النصوص الواجب على كل مسلم تقديمها وتحكيمها والتحاكم إليها في محل النزاع، وأين الآراء التي نهى قائلها عن تقليده فيها وحذر من النصوص التي فرض على كل عبد أن يهتدي بها ويتبصر، وأين المذاهب التي إذا مات أربابها فهي من جملة الأموات من النصوص التي لا تزول إذا زالت الأرض والسماوات. سبحان الله، ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم من مشكاتها من كنوز الذخائر، وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر. قنعوا بأقوال استنبطتها معاول الآراء فكرا، وتقطعوا أمرهم بينهم لأجلها زبرا، أي تفرقوا جماعات مختلفين لكل منهم كتاب يدين به ويعول عليه، والزبر هي الكتب. يقول وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا، درست معالم القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفونها، درست أي اضمحلت وخفيت وربما زالت، ودثرت معاهده عندهم فليسوا يعمرونها، ووقعت ألويته وأعلامه من أيديهم فليسوا يرفعونها، وأفلت كواكبه النيرة من آفاق نفوسهم فلذلك لا يحبونها، وكسفت شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم وعقدها فليسوا يبصرونها. أقول إخوان الأفاضل، كذلك مما يتميز به ابن القيم رحمه الله تعالى سلاسة أسلوبه البلاغي وجمال نثره وشرحه، فتراه يقتبس من الكتاب ومن السنة في أثناء الكتابة ومن أخبار العرب وأشعارهم ونثرهم وخطبهم وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم، فيضمنه في كلامه. وإذا أردت أن تستلذ بكلام ابن القيم رحمه الله تعالى فاقرأ في كتبه، خصوصا انظر في روضة المحبين، وانظر فيما كتبه كذلك في إغاثة اللهفان وفي هذا الكتاب كذلك، تجد متعة في العبارات التي يحسن حبكها وصياغتها رحمه الله تعالى. وفيما مضى من مما قرأنا من مقدمته يبين أثر القرآن الكريم وأثر السنة في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، ويعيب على الذين يقدمون آراء الرجال وعقولهم على نصوص الكتاب والسنة. وقد لاقى ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الفتنة وتصدى لها، هو وشيخه ابن تيمية رحمه الله الجميع، إذ عصفت رياح التعصب بأقوام حتى جعلوا نصوص أئمتهم أصولا، وجعلوا القرآن والسنة تابعة لهذه الأصول، فيأخذون من الكتاب والسنة ما وافق هذه الأقوال وهذه الآراء وما خالفها فتؤول، ولذلك انحرفوا عن الطريق المستقيم، بل وصل الأمر ببعضهم أنهم جعلوا نصوص الكتاب والسنة لا تفيد يقينا وجعلوا العقل مقدسا، فقدموا العقل على النقل، وادعوا أن الأصل في النقل هو العقل، فإذا طعنا في العقل طعنا في النقل، وهذا باطل، وقد أبطله أهل العلم في مواطن كثيرة وفي مؤلفات كثيرة، منها منهاج درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية رحمه الله، وكتاب الصواعق المرسلة للمؤلف ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قال: خلعوا نصوص الوحي من سلطان الحقيقة وعزلوها عن ولاية اليقين. هنا ما ذكرته لكم الآن منذ قليل، يقول خلعوا نصوص الوحي من سلطان الحقيقة وعزلوها عن ولاية اليقين، وشنوا عليها غارات التأويلات الباطلة، فلا يزال يخرج عليها من جيوشهم كمين بعد كمين. نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام اللئام، فعاملوها بغير ما يليق بها من الإجلال والإكرام، وتلقوها من بعيد ولكن بالدفع في صدرها والأعجاز، وقالوا: ما لك عندنا من عبور، وإن كان لابد فعلى سبيل المجاز. ولذلك أقول ابن القيم جعل المجاز طاغوتا من الطواغيت التي سلطت على نصوص الشريعة. ثم قال: أنزلوا النصوص منزلة الخليفة في هذا الزمان، له السكة والخطبة، وما له حكم نافذ ولا سلطان. هذا يشير إلى بعض الخلفاء في ذلكم الزمان، الذي اسمه قد نقش على الدراهم والدنانير ويدعى له في الخطبة، لكن خطب الجمعة والأعياد، لكن ليس له سلطان، فسلطان البلاد بيد من دونه. ثم قال: المتمسك عندهم بالكتاب والسنة صاحب ظواهر مبخوس حظه من المعقول. يا الله، أقول سبحان الله، تأمل إلى قوله وإلى ما يدعيه من يعارض الكتاب والسنة ويرمي به أهل السنة، فيقول: هؤلاء أصحاب ظواهر ولا يحكمون إلا بالظاهر ولا ينظرون إلى ما وراء النص وغير ذلك. فيقول ابن القيم: المتمسك عندهم بالكتاب والسنة صاحب ظواهر مبخوس حظه من المعقول، والمقلد للآراء المتناقضة المتعارضة والأفكار المتهافتة لديهم هو الفاضل المقبول، وأهل الكتاب والسنة المقدمون لنصوصها على غيرها جهان لديهم منقوصون. وإذا قيل لهم: آمنوا كما آمن الناس، قال: ونؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ثم قال رحمه الله: حرموا والله الوصول بعدولهم عن منهج الوحي وتضييعهم الأصول، تمسكوا بأعجاز لا صدور لها، فخانتهم أحرص ما كانوا عليها، وتقطعت بهم أسبابها أحوج ما كانوا إليها، حتى إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، تميز لكل قوم حاصلهم الذي حصلوه، وانكشفت لهم حقيقة ما اعتقدوه، وقدموا على ما قدموه، وبدا لهم من الله ما لم يحتسبوه، وسقط في أيديهم عند الحصاد لما عاينوا غلة ما بذروه، فيا شدة الحسرة عندما يعاين المبطل سعيه وكده هباء منثورا، ويا عظم المصيبة عندما يتبين بوارق أمانيه خلبا وآماله الكاذبة غرورا. قال: أمانيه خلبا، الخلب السحاب لا مطر فيه، وكل ما يرجو المرء خيره فيخلفه ويخيب ظنه فهو خلب أو فهو خلب. نعم. قال ابن القيم: فما ظن من انطوت سريرته على البدعة والهوى والتعصب للآراء بربه يوم تبلى السرائر، وما عذر من نبذ الوحيين وراء ظهره في يوم لا ينفع الظالمين فيه المعاذر. أفيظن المعرض عن كتاب ربه وسنة رسوله أن ينجو من ربه بآراء الرجال، أو يتخلص من بأس الله بكثرة البحوث والجدال وضروب الأقيسة وتنوع الأشكال، أو بالإشارات والشطحات وأنواع الخيال؟ هيهات، والله لقد ظن أكذب الظن ومنته نفسه أبين المحال، وإنما ضمنت النجاة لمن حكم هدى الله تعالى على غيره وتزود التقوى وأتم بالدليل وسلك الصراط المستقيم. يقول: وإنما ضمنت النجاة، وتأمل في كلامه، وإنما ضمنت النجاة لمن حكم هدى الله تعالى على غيره وتزود التقوى وأتم بالدليل وسلك الصراط المستقيم واستمسك من الوحي بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، والله سميع عليم. أقول إخواني الأفاضل، من جملة الابتلاء الذي ابتلى الله به عباده في قوله: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، من جملة الابتلاء الابتلاء في معرفة الحق والوصول إليه والثبات عليه والعمل به. فأنت مطالب بالبحث عن الحق وأن تعمل به، ثم تدعو الناس إليه وأن تثبت عليه حتى الممات. وعندنا في الحديث: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، الواحدة هي أهم أهل الحق. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال: وبعد. انتهى من المقدمة، ثم قال: وبعد. فلما كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع والعمل الصالح، وهما الهدى ودين الحق، وبتكميله لغيره في هذين الأمرين. شوف كيف تأمل قوله: فلما كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع والعمل الصالح، وهما الهدى ودين الحق، وبتكميله لغيره في هذين الأصلين، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم سبحانه أن كل أحد خاسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان، وقوته العملية بالعمل الصالح، وكمل غيره بالتوصية له بالحق والصبر عليه. فالحق هو الإيمان والعمل، ولا يتم إلا بالصبر عليه والتواصي به. كان حقيقا بالإنسان أن ينفق ساعات عمره بل أنفاسه فيما ينال به المطالب العالية ويخلص به من الخسران المبين، وليس ذلك إلا بالإقبال. وتأمل في وصيته، أقول تأمل في وصية ابن القيم، يقول: كان حقيقا بالإنسان أن ينفق ساعات عمره بل أنفاسه فيما ينال به المطالب العالية ويخلص به من الخسران المبين، وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره واستخراج كنوزه وآثار دفائنه وصرف العناية إليه والعكوف بالهمة عليه، فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد، والموصل لهم إلى سبيل الرشاد. فالحقيقة والطريقة والأذواق والمواجيد الصحيحة كلها لا تقتبس إلا من مشكاته، ولا تستثمر إلا من شجراته. هنا هو يشير إلى أصحاب الانحراف في هذا الباب، في باب السلوك، فيعطيهم هذا الرد والقاعدة العامة أن ما يسمون بالحقيقة والطريقة والذوق والمواجيد الصحيحة كلها، كل ذلك لا تقتبس إلا من مشكاته، يعني القرآن الكريم، ولا تستثمر إلا من شجراته، ونحن بعون الله ننبه على هذا بالكلام على فاتحة الكتاب وأم القرآن وعلى بعض ما تضمنته هذه السورة من هذه المطالب وما تضمنته من الرد على جميع طوائف أهل البدع والضلال وما تضمنته من منازل السائرين ومقامات العارفين والفرق بين وسائلها وغاياتها ومواهبها وكسبياتها، وبيان أنه لا يقوم غير هذه السورة مقامها ولا يسد مسدها، وذلك أنه لم ينزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم شرع رحمه الله تعالى في الكلام على سورة الفاتحة. أقول ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة فيها الوصية بكتاب الله والعناية به، والوصية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقديم القرآن والسنة على آراء الرجال، وهذا ما كان عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى، والله قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ماذا؟ ما أوحي إليه من ربه. قال الله عز وجل: اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. وقال: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وكذلك العباد قد أمروا باتباع ما أوحي إليهم. قال الله عز وجل: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وأما آراء الرجال فإنها يستدل لها لا بها، فإذا ما عارض قول أحد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عارض نصا شرعيا رد قوله، هذا ما تكلم به الأئمة الأعلام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، تواترت كلماتهم، إذا عارض الحديث مذهبي فاضربوا بمذهبي عرض الحائط، ولا غنى للمسلم عن كلام أهل العلم في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان ليس بمعصوم، والحقيقة والعلم موجود، فإذا علم الإنسان أن قول هذا الإمام مخالف لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم فنرده بأدب واحترام مع حفظ مكانة هذا العالم. ولكم في رسالة ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني خير بيان لهذا الأمر، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وقد قرأناها والله الحمد والمنة موجودة، وعلقنا عليها بما تيسر من كلام أهل العلم، وقد تكلم عليها كذلك أهل العلم وبينوا مراميها ومقاصدها. فلا نعارض كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بآراء الرجال مهما كانوا، وقد أمر الله عز وجل بتقديم كلامه على كلام كل أحد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى نبدأ في درسنا المقبل الكلام على تفسير سورة الفاتحة من مدارج السالكين، وفقني الله وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.